الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وهذا الحديث من الخطاب الذي يريد به الخاص كأهل المدينة وان جاورهم، ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دون غيره، فيكون الدواء الذي ينبت في هذا المكان نافعا من الداء، ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء أو هما جميعا. فإن في الأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان، وكثير من النبات يكون في بعض البلاد غذاء مأكولا، وفي بعضها سما قاتلا، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها، وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم. وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا فخلق وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا فخلق الله عز وجل السماوات سبعا والأرض سبعا والأيام سبعا، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، ورمي الجمار سبعا سبعا، وتكبيرات العيدين سبع في الأولى. يعني نقول آمنا، ما عندنا يعني مثلا ما الحكمة، ما نستطيع نقول ما الحكمة إلا إذا قلنا بالوترية إن الله وتر يحب الوتر، وإلا ما عندنا. فنعيد هذه المسألة إلى حكمة الله التي لم نطلع عليها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا العلم والعمل. فالأشياء الكثيرة التي هي سبع 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 يعني تدل على شيء، تدل على شيء. من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر، مع ما ذكر في هذا الموطن كما ذكره ابن القيم. وقال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. وإذا صار الغلام سبع سنين خير بين أبويه في رواية، وفي أخرى أبوه أحق به من أمه، وفي ثالثة أمه أحق به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف، ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعا، والسنين التي زرعوها دأبا سبعا، وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا. فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصة، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان والوتر كذلك. فهذه أربع مراتب: شفع أول وثان ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتب في أقل من سبعة، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة، أعني الشفع والوتر والأوائل والثواني. ونعني بالوتر الأول الثلاثة، وبالثاني الخمسة، وبالشفع الأول الاثنين، وبالثاني الأربعة. وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين. والبحارين جمع البحران، وقد سبق تفسيره. وقد قال أبو قرات: كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، والأيام سبعة، وأسنان الناس سبعة، أولها طفل إلى سبع، ثم صبي إلى أربع عشرة، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم، إلى منتهى العمر. والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو لغيره. يعني ما نستطيع نجزم أنه لهذا المعنى، لأنك إذا قلت سبع أيام يشكل عليك سبع سماوات، سبع أراضين، سبع أطواف، سبعة يعني رامي، وهكذا أشياء كثيرة. ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر، بحيث يمنع إصابته من الخواص التي لو قالها أبو قراط وجيلانوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والإنقياد، مع أن القائل إنما معه الحدث والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحي، أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية، وتارة تكون بالخاصية، كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت، والله أعلم. هذا كلام طيب مؤداه إلى أن الإنسان قد يقبل قول الطبيب في مسألة من المسائل، وهو إنما وصل إلى هذه المسألة بالتجربة والحدث والظن، فكيف لا يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في نفس هذه المسألة؟ من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بالوحي. قال فصل: يجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفعه بخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم. بل سمعت فتوى للشيخ مقبل رحمه الله يقول: لو تصبح بسبع تمرات من أي تمر يرجى أن يستفيد، يرجى أن يستفيد، لكن النص جاء في تمر العجوة. ولكن هنا أمر لا بد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيرا من المعالجات تنفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له وتفرح النفس به فتنتعش القوة ويقوى سلطان الطبيعة. يقصد بالطبيعة طبيعة الجسم، ما يريد الطبيعة هذا الذي يقول الطبائعيون بأن الطبيعة هي المتصرفة، هذا ما يقوله مسلم. الطبيعة صرفها الله عز وجل، لكن طبيعة الجسم. انظر في نفسك الآن، إذا قيل لك مثلا أنت اليوم مريض وتتقبل هذا الكلام تشعر بالمرض، وإذا شربت دواء ترجو نفعه تجد فيه النفع بإذن الله، وإذا شربت الدواء وأنت غير مستيقن بنفعه ربما تنتفع به. يذكرون أن رجل أرادوا إعدامه، فقال له: سأعدمك بطريقة ما قد أعدم بها أحد. قال: وما هي؟ قال له: سأعمل لك يعني أنبوب يخلي الدم حقك يتقطر حتى تموت. فربطوا هذا المسيون على سرير، وجاء الطبيب أوهمه أنه يعمل الأنبوب، ثم كان المريض يسمع القطر، قطرة بعد قطرة بعد قطرة، وإذا به يشتد يتغير يصفر إلى أن مات، وهو ما عمل فيه شيء، إنما ربط يعني كنينة تقول صح هكذا وجعلها تقطر. والرجل لشدة الخوف وطبيعة النفس وانهزام النفس مات، مات. واحد عندنا أول ما ظهرت الإبر هذه التي يدقوها للمريض ما قد يعرفها الناس، المهم الذين نزلوا به للطبيب: امسك نفسك امسك نفسك، يعني يريدون يشتد، هو تخوف من هذه الإبرة، أول ما وصلت إلى جسمه أغمي عليه. فالشاهد أن لطبيعة البشرية لها تأثر، الإنسان يكون فطن يحاول شدة الأمراض يقوي نفسه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زرتم الميت فقولوا خيرا؟ يعني تنفس له في حياته، ما تقول له: أوه شكلك اليوم هالك، شكلك اليوم ميت. نعم، إذا زرتم المريض فلا بد أن تنفس للمريض. فالمراد بالطبيعة طبيعة البدن، يعني أنت حين تشرب الماء وتجد فيه ترجو فيه النفع تجد فيه النفع. وأضرب لكم مثلا يعني الميتة، ربما كثير منكم إذا مشى من عندها وشمها يصاب بمغص الميتة، أما إذا أكل منها كيف سيفعل؟ إذا قدمت لك زوجتك أو الطباخ إدام بقي من الليل، بقايا بيض بقايا رز بقايا لحم، ولم يعني ينضج الصباح، ربما تصاب بتسمم وإسهال وقي، فكيف إذا كانت الميتة تأكلها وإذا بك تشعر بنشاط وقوة إذا كنت محتاج إليها؟ لماذا؟ لأن البدن طبيعة البدن يشعر أن نجاته من الهلكة بهذا الطعام. فسبحان الله، يعني تقوى القوة البدنية ورجاء النفع على القوة السمية التي في الميتة، ويقوم الإنسان ويخرج ويسلم من الموت. فسبحان الله، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له وتفرح النفس به فتنتعش القوة ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي فيتساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة، فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئا. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء. كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها. وليس الشفاء لشفاء القلوب قط دواء أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحمية التامة من كل مؤذن ومضر. ومع هذا فيعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك. يعني كثير من الناس يتداوى بالقرآن، لكن يتداوى على التجربة في نفسه، يجرب النفع ولا مضر. لكن تجد الذين يتداوون بالقرآن مع اعتقاد يعني أن الله سيجعل فيه الشفاء وكذا، يجد نفعا عظيما. ابن القيم يقول: مرضت مرضا شديدا وتداويت بالفاتحة، ووجدت، قال، فيها سرا عجيبا في الفاتحة، لأنه يقرأها مع اعتقاد نفع الله بها. ذلك الرجل الذي أصيب بلدغة ثعبان، نحن الآن عندنا الفاتحة لماذا تستخدم عند كثير من الناس؟ إذا فيه مس، إذا فيه عين، إذا فيه سحر. ذلك الرجل لدغته حية أو ثعبان، فجاءوا إلى الصحابة: هل فيكم مراق؟ قالوا: نعم. فقام إليهم أبو سعيد أو غيره، لكن أبو سعيد الأظهر، فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، وهو مسموم فيه سم. فالقرآن شفاء للأبدان وشفاء للأرواح. وعدم استعماله والعدول إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه أصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وهذا يا أخوة يحتاج إلى يقين صادق، والله قد تجد حتى كثير من المستقيمين مع يقينه بأن الله عز وجل هو الذي يشفي وأن القرآن شاف بإذن الله عز وجل، لكن ربما يرقي نفسه ويقول: لعل هذا ما ينفع، ويكون على التجربة، فلذلك ما يجد النفع كما يجده غيره. والعامة تقول: السيف بضرابه، السيف بضرابه، يعني قد يستخدم السيف رجلان، أحدهما يضرب به ما يحدث شيء، والآخر يضرب به وإذا به يفصل الرأس عن الجسد. فهكذا الدعاء، كم هم الذين، أكثر الناس يدعون الله، أكثر الناس، بل حتى تجد من المشركين من يدعو الله في الشدة، ويستجيب الله عز وجل لمن شاء، لأن يعني الدعاء قد يصدر من أناس مع ظنهم في الله الظن الحسن، ومع رجائهم في الله الرجاء الحسن، ومع غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى قبول الدعاء. فهذا هو المعنى الذي قرأناه الليلة، يعني كم من إنسان يتداوى بالقرآن ولا يقع له شفاء. هل السبب هو القرآن، أم السبب أنه لم يقع منه الأسباب المؤدية إلى نفع القرآن؟ السبب هو. وكذلك من تصبح بسبع ثمرات عجوة، قد يتصبح ويمرض، لأنه يجرب يجرب يعني قد هل صحيح تنفع ما تنفع. هذه أمور تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى إيمان. مثل حديث مثلا من شرب، من كان في عرق النسا يتداوى بشرب ما يخرج من إليتها في 3 أيام، فيها عرابية، لا بد أيضا من الإيقان بمعنى الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فإذا ما شربت مع يقينك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني يجعل الله عز وجل في الجسم خاصية تدفع ذلك الداء، وينطلق ذلك الداء، لأن الداء سببه أصلا تجلط دم في عرق. مثل هذه الأشياء التي تقع بالإنسان، تجلط دم في عرق، فربما يعافيه الله عز وجل، كما ذكروا أن بعضهم عافاه الله بعطسة بعد أن كان مشلولا، وبعضهم كان مشلولا ولا يستطيع الكلام، وفي يوم من الأيام معه طفل سيسقط وما عنده أحد، المهم من شدة التشنج، وإذا به يسرع لإنقاذه ويصيح صيحة كان بها عافيته من الله. يعني إن الدواعي تشد القوى والنفوس ليست بسواء، فالعافية من الله. يعني انظر هذا حين رأى الهلك على ابنه واحتاج إلى الكلام، ربما تشنج جسمه حتى تفتحت المسام وسال الدم وجرى في مجراه وحصل الخير العظيم. الله عز وجل له الحكمة في شفاء من أراد أن يشفيه، ربما شفاه بما بسبب غير ظاهر، ومن أراد أن يهلكه يهلكه، وأسباب العافية متوفرة فيه. الأمر إلى الله عز وجل يا أخوة، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال الأول، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يعني صحيح البدن يصبح ميت، ومريض البدن يصبح حي يمارس حياته. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإنسان يفعل بهذه الأدوية وهذه الأشفية، لا سيما الأدوية النبوية، فإنها عن وحي. إذا كنا نقبل كلام الأطباء في الأدوية المصنوعة لأنها عن تجربة، فلا قبول الأدوية النبوية أولى وأحرى بالإنسان. ومع ذلك عندنا زهد في الأدوية النبوية إلا ما رحم ربي. العسل يعني ما هناك من يتداوى به كثير شيء، ربما نستخدمه للمأكول، نستخدمه لكذا، لكن لو استخدمه الإنسان كعلاج بحيث ينظر في طريقة استخدامه، هل يشرب وحده، هل ينقع مع غيره، هل يضاف إليه غيره، وهكذا الكي في شدة الحاجة إليه قد يحتاج إليه الإنسان، وهكذا الحجامة. الحجامة يذكرون أن بعد سن 50 ينبغي أن الإنسان يحتجم في كل 6 أشهر، وقبل ذلك في السنة، لأن الحجامة يقع بها استفراغ للكثير من الأمور التي تؤذي الجسم. مرض أخ أعرفه، خلاص مغمى عليه، أخذوه إلى مستشفى الثورة بصنعاء، دخلوه في العناية، يستخدمون له العلاج، يستخدمون له مغذيات، ولا تحرك بقت أيام. وإذا بعض الأطباء قال احجموه، بعض الأطباء الذي يشتغل في المستشفى قال أرى أن تحجموه، خرجوا من حينهم، بحثوا عن حجام فحجمه، قام من حينه، ما انتهى من الحجامة إلا وقد قام من سريره وذهب إلى بيته معاه، فلا عاد يحتاج علاجات ولا يحتاج شيء. أعرفه شخصيا وكلمني شخصيا بمرضه وتشخيص الأطباء وبالدواء الذي يدل عليه هو الحجامة. أنا أذكر لكم عن نفسي، أصبت بصداع، كنت أتعالج عند هذا وعند هذا، وأذهب يمنى ويسرى، أستخدم الحبوب أستخدم الإبر ولا ينفع معي دواء. وفي يوم من الأيام خرجت وأنا في حالة والله لو استطعت أن أضرب رأسي بحجر حتى يخرج الدم لفعلت. وإذا بحجام الله يرحمه كان يحجم الشيخ مقبل قديما وعمره طويلا، قال ما لك؟ قلت فيه صداع. قال اجتي أحجمك. قلت يا أخي كذا. قال إن شاء الله ينفعك الله بها. جاءت إليه وحجمني في هذا المكان في الأخدعين، والله بعدها إلى الآن يعني ربما قريب من 20 سنة ما أعرف الصداع إلا عابر فضل الله ثم بهذه الحجامة، ما أعرف الصداع إلا إذا جاء عابرا، يعني صداع يسير. أما ذاك الصداع الذي كان يعني مثل ضرب الزبرة في الرأس لا سيما عند السجود، والله كنت أعمل بيدي هكذا أمسك رأسي حين أسجد خلف الإمام، يعني خوف شديد من شدة الألم فضل الله. والأخ الشيخ أبو همام صاحب قصيعر أخبرنا بقصة عن امرأة مرضت وأبوها كان مسؤول من المسؤولين، أخذها إلى الرقاة، أخذ بها عند الأطباء وأخذ بها يمنى ويسرى وهي مريضة خلاص ميتة ما عاد تريد شيء، والمهم تعب فيها تعب. ثم جاء بها إلى هذا الرجل فنظر فيها أبو همام شخصها، رأى أن المسألة انهزامية، حالة نفسية انهزامية، فأخذ أباها وخرج اشترى حبة ماء من الدكان واشترى عصير من هذا البودرة، فتح الحبة الماء أمام أبيها قال انظر هذه حبة ماء مغلقة انظر تأكد، فتحها ثم وضع فيها ذلك العصير فتغير لونها، فقال له ادخل ولا تتكلم بشيء. قال إن شاء الله. دخل قال البنت اسمعي يا بنتي أنت المرض فيك شديد لكن أنا معي لك هذا العلاج، إن كان فيك جني بمجرد ما تشرب العلاج الجني يموت وتتخلصي منه إلى ما لا رجعة، وإن لم يكن فيك جني ستموتي أنت. وكررها قالت وناولها قالت خلاص خلاص ما اشتي ما اشتي، مباشرة بخير ولا فيها شيء، روحت مع أبيها تمشي وزوجها أبوها وحسن حالها. ثم بعد ذلك واصلوه وقالوا لا والله من ذلك اليوم ما بقي فيها شيء. كما قلت لكم يا أخوة الانهزامية النفسية، يأتي وقالوا دخل أستاذ عند الطلاب، قال واحد من الطلاب ايش رايكم اليوم اخلي الاستاذ يروح؟ يا استاذ شكلك اليوم متعب. قال اي والله التامس ما رقت. والله شو استاذ شكلك مرهق، واذا بالاستاذ يرهق يرهق ويذهب الى الاداره يعملوا لي رخصه مروح. فكثير من الاشياء تقع هكذا، أولها مزح، أنت اليوم متعب أنت اليوم مرهق، وآخرها مريض صحيح. فلا بد من القوة البدنية والقوة النفسية والقوة الجسمانية والاستعانة بالله عز وجل والاستغاثة به واستخدام الأدوية الشرعية والأدوية القدرية مع الثقة بالله، عند ذلك سيحصل الخير العظيم والحمد لله رب العالمين.